نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية، قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله عز وجل. فيقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقال له ذلك مرات، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك من النار لو زغت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: انظر إلى منزلك من الجنة إذ ثبت. وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: انظر إلى مجلسك من الجنة لو ثبت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه مفسر لهذه الآية الكريمة من سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد تقدم له نظير فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث، وأن الثبات والإضلال المذكور في الآية مما يتناوله في عمومه ما يكون في القبر على إثر الفتنة، فتنة الملكين الفتانين، حيث إن المرء إذا أدرج في قبره أتاه ملكان فأجلساه ثم سألاه هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه السؤالات الثلاث كما مر معنا هي أصول الإسلام العظيمة التي عليها يبنى، فالإسلام يبنى على أصول ثلاثة عليها قيامه، وهي الإيمان بالرب سبحانه وتعالى معبودا لا شريك له، يخص بالعبادة ويفرد بها، والإيمان بالإسلام دينا، فلا يتخذ دين سواه، إذ هو دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، والإيمان بالرسول يعني طاعته: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، فهذه الأصول الثلاثة العظيمة عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. وإذا أدرج المرء في قبره سئل عنها، سئل من ربك، ما دينك، من نبيك. وفي هذا المقام العظيم والفتنة العصيبة يثبت الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالقول الثابت فيسددون في إجاباتهم. وأما الظالمين فيضلهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا في الدنيا زائغين، فعقوبتهم إذ زاغوا أن يضلوا جزاء وفاقا. وأما أهل الإيمان فإنهم ثبتهم الله على هذا الإيمان في حياتهم فيثبتهم عند السؤال، ويثبتهم أيضا على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الحسن بن عبيد الله إلى آخره بنحوه. وفيه: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر.
هذا الحديث حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيه هذا الدعاء العظيم والذكر المبارك الذي يشرع للمسلم أن يقوله كل يوم في الصباح والمساء، في صباح كل يوم ومسائه، وذلك بأن يستفتح صباح كل يوم ومساء كل ليلة بحمد الله سبحانه وتعالى، والاعتراف له سبحانه وتعالى بالمنة والفضل، وأن الأمر له وبيده سبحانه: أمسينا وأمسى الملك لله. هذا إقرار بأن الأمر كله بيد الله سبحانه وبتدبيره وطوع تسخيره. فالمرء لما يدخل في المساء ولم يكن من أهله إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان المرء من أهل الصباح يذكر نعمة الله عليه وأنه أمسى بفضل الله ومنه، وإذا أصبح أيضا مثل ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. أصبح الملك لله أي الملك كائن لله عز وجل، لا شريك له في شيء منه، لا قليل ولا كثير، الملك كله لله سبحانه وتعالى. ثم يحمد الله على نعمائه ووافر عطائه وجزيل منه وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، والحمد لله. ثم يوحد الله بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وتأتي هذه الكلمة في أذكار الصباح والمساء والنوم وأدبار الصلوات وغير ذلك، لأن فيها تجديد للتوحيد، وتجديد التوحيد مطلوب من المسلم، أن يكثر في يومه وليلته من تجديد التوحيد وتقويته في قلبه. وهذه الأذكار العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام هي من أعظم الأمور التي تجدد للمرء إيمانه وتوحيده وصلته بالله عز وجل. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا السؤال العظيم: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. وإذا كان في الصباح يقول: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، فيسأل الله عز وجل خير الليلة أو خير اليوم، أي ما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من خيرات وبركات. وهذا يتناول أعظم الخير، وهو لزوم الطاعة، طاعة الله سبحانه والمحافظة على عبادته والبعد عن مناهيه، ويتناول أيضا مصالح الدنيا النافعة للعبد في غذائه ولباسه وسكناه وغير ذلك من مصالحه، وبعده أيضا عن الشرور وأهلها. ولهذا قالوا: أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. فيسأل الله عز وجل خير الليلة وخير ما بعدها من الليالي والأيام، ويتعوذ بالله عز وجل من شر هذه الليلة، أي من كل شر كائن فيها، وأيضا الليالي التي بعدها، الليالي والأيام التي بعدها. ثم يقول: ربي أعوذ بك من الكسل، ربي أعوذ بك من الكسل. وعرفنا فيما سبق أن الكسل إذا وجد في المرء عطله عن مصالحه وعن الخيرات وتحصيل المنافع، يعطله تماما عنها فيبقى في مكانه. الناس يحصلون المصالح وهو لكسله لا يحصلها ولا ينال شيئا منها. ولهذا فإن الكسل آفة تعيق الإنسان عن مصالحه الدينية والدنيوية على حد سواء. ولهذا مطلوب من المسلم أن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل. ولهذا ترى في هذا الحديث العظيم أن التعوذ من الكسل ورد يواظب عليه اليوم، يواظب عليه المرء في صباح كل يوم ومسائه، في صباح كل يوم ومسائه يتعوذ المرء بالله سبحانه وتعالى من الكسل، لأن الكسل مضرته عظيمة جدا، يعيق الإنسان إعاقة شديدة عن مصالحه الدينية والدنيوية. وسوء الكبر، مر معنا لهذا نظائر: التعوذ بالله من الهرم، والتعوذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، هذه كلها بمعنى واحد وهو ما يصاحب كبر السن أحيانا من ذهاب العقل وحصول الخرف وما يصاحب أيضا من الوهن والضعف، فلا يستطيع أن يقوم بالأعمال والعبادات، أن يرد إلى أرذل العمر. والمقصود بهذه الدعوة أن يبقى ممتعا بقواه وعقله وحواسه إلى أن يتوفى الله سبحانه وتعالى. فهذا مما أيضا يكون وردا للمسلم صبيحة كل يوم ومسائه، يتعوذ بالله من سوء الكبر. قال: ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وهذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذين العذابين، عذاب النار وعذاب القبر. وهذا موطن الشاهد لما أراد المصنف رحمه الله تعالى من سوق هذه الأحاديث المثبتة لعذاب القبر. ومما يستفاد من هذا الحديث العظيم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن التعوذ بالله من عذاب القبر ينبغي أن يتخذ وردا يوميا في صباح كل يوم ومسائه، كما هو في هذا الحديث أو الدعوة العظيمة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرواية الأخرى للحديث فيها وفتنة الدنيا، وفتنة الدنيا، وفتنة هنا مفرد مضاف فيفيد العموم أي فتن الدنيا، والدنيا مليئة بالفتن، ومطلوب من المسلم ومر معنا في هذا أحاديث أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة الدنيا، ويقال لها أيضا فتنة المحيا مرت معنا في بعض الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر.
نعم، هذه خمس كان يتعوذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها مرت يعني في الأحاديث التي سبق أن أوردها المصنف، وأيضا في غيرها من أحاديث مما لم يورده رحمه الله التعوذ بالله من البخل، وهذا مر معنا قريبا في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. وكثيرا ما يأتي الجمع بين هذين الذين هما البخل والجبن، كثير ما يأتي الجمع بينهما في التعوذ، كما أنه أيضا يجمع بين التعوذ بالله من الكسل والعجز والكسل، كثيرا ما يقرن بينهما، ومر معنا إيضاح لوجه ذلك. وسوء العمر هذا نظير ما تقدم، أن يرد إلى أرذل العمر، أن يرد إلى أرذل العمر. وفتنة الصدر أيضا تقدمت في بعض الأحاديث، والمراد بفتنة الصدر ما يلقي الشيطان في الصدر من الوساوس التي تفتن المرء وتصرفه عن دينه، وهي فتن الشبهات وفتن الشهوات. وقول فتنة الصدر هذا مفرد مضاف فيشمل جميع الفتن التي تلقى في الصدر فتهلك المرء وتزيغه عن طريق الحق والاستقامة. وقوله عذاب القبر هذا موطن الشاهد من إرادة المصنف رحمه الله هذا الحديث، لأن فيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الطحاوي عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ عليه قبره نارا. الحديث ذكره العيني في شرح البخاري والله أعلم بصحته، وعزاه في التبصرة إلى أبي القاسم الحريري، وتقدم عنه قريبا حديث أم حبيبة رضي الله عنها وفيه الاستعاذة من عذاب القبر.
ثم ختم رحمه الله تعالى الحديث التي عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث الذي خرجه الطحاوي، الذي خرجه الطحاوي رحمه الله تعالى. والحديث له تتمة، قال: فامتلأ عليه قبره نارا فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره لكن الحديث غير ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وسنده ضعيف، سند الحديث ضعيف. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب أهوال القبور، أهوال القبور مطبوع للحافظ ابن رجب وفي جمع عظيم كما هي عادة ابن رجب المعروفة في الجمع، وفي بعض الأحاديث له تعليقات عليها نفيسة وثمينة جدا للغاية. فأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في جملة ما أورده من أحاديث تتعلق بعذاب القبر، وعقبه بقوله رحمه الله ورويناه، يقول ورويناه من طريق حفص بن سليمان القارئ، حفص بن سليمان القارئ وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. ولعله والله تعالى أعلم تصحف الإسناد في كتاب الطحاوي، في كتاب الطحاوي تهذيب الآثار، لعله تصحف الإسناد من حفص بن سليمان الذي وهى الحافظ بن رجب الحديث به إلى جعفر بن سليمان، لجعفر بن سليمان. فالحاصل أن الحديث غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ويغني عنه في باب إثبات عذاب القبر الأحاديث. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى لم يطمئن لصحة الحديث فلم يسقه أولا بتمامه، وإنما اكتفى بصدره وعقب بقوله والله أعلم بصحته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي طلحة فقال البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال سمع روح بن عبادة أنه سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث،
خبيث لعله مخبث، نعم،
خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث،
هذه من عادته عليه الصلاة والسلام، إذا ظهر يعني انتصر على قوم يقيم بالعرصة المكان المتسع ثلاث ليالي ثم ينصرف. نعم.
فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليه رحلها ثم مشى، واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم،
يعني جانب البئر الذي ألقي فيه هؤلاء،
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما.
نعم، تقدم معنا نظير هذا الحديث من حديث عمر رضي الله عنه، وأيضا أظن من حديث ابنه عبد الله بن عمر في قصة أهل القليب الصناديد المشركين الذين ألقوا في هذه البئر الخبيثة المخبثة، وبعد ليال ثلاث عند شروعه في الرحيل عليه الصلاة والسلام، مر ووقف على حافة البئر مبكتا لهؤلاء مقرعا لهم، قال صلوات الله وسلامه عليه: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وهذا موطن الشاهد لهذا السياق، سياق ذكر أحاديث عذاب القبر. موطن الشاهد من ذلك قول: ما وجدتم ما وعد ربكم حقا، أي من عقوبة وعذاب. وهذا يفيد أنهم وقتئذ في عذاب، وقتئذ في عذاب وجدوا لقاء كفرهم بالله سبحانه وتعالى وصدهم عن دين الله عز وجل وعدائهم لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ومحاربتهم لدين الإسلام، دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. قال: هل وجدتم ما وعد ربكم أو ما وعدكم ربكم حقا، أي من عقوبة. هذا يفيد أنهم في عقوبة، في عذاب. وهذا وجه دلالة الحديث على ثبوت عذاب القبر. وسبق أن نبهت أن من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، هذا هو الأصل، أن الموتى لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور. الأصل أنهم لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، فالأصل أنهم لا، هذا هو الأصل. ولهذا عمر رضي الله عنه بناء على الأصل قال للنبي: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. يعني الأصل هذا هو أن مثل من كان في هذه الحال لا يسمع، وهذا متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الموتى لا يسمعون، أن الموتى لا يسمعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحد الرواة للحديث: أحياهم الله. هذا يفيد أنها ماذا هذه؟ نعم، حالة خاصة، أنها حالة خاصة مستثناة من الأصل. قال: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله. لماذا؟ قال: توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. وتعجب غاية العجب من أقوام ابتلوا والعياذ بالله بعبادة المقبورين، ممن يدعى فيهم الولاية ويدعونهم من دون الله ويقولون إنهم يسمعون دعاء من يدعون، فاتخذوهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى. وتعجب من حالهم أنهم يستدلون بهذا الحديث، يقولون الدليل على أنهم يسمعون أن هؤلاء الصناديد المشركين سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، العجب هنا الذي هو غاية العجب أن الحديث جاء في بيان عقوبة الشرك، هذا الحديث جاء في بيان عقوبة الشرك العظيمة الوخيمة على أهله، فهذا الحديث الذي جاء في عقوبة الشرك اتخذوه حجة في ماذا؟ في الشرك. الحديث الذي جاء في عقوبة هؤلاء المشركين اتخذه هؤلاء حجة في الشرك الذي يمارسونه من دعاء غير الله والاستغاثة بالموتى والمقبورين والالتجاء لهم من دون الله عز وجل. وهذا من عمى البصيرة والعياذ بالله، وانطماس القلب عن الدراية بالحق والهدى. الحديث في بيان عقوبة الشرك العظيمة الوخيمة على أهله، ثم تقلب الموازين وتقلب المعاني لما قام في القلوب من أمراض وتعلقات باطلة بغير الله، فيستدلون بالحديث على هذه الأعمال الشركية التي يمارسونها، التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أسماء الآخر، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال كانت أسماء رضي الله عنها يعني ابنة الصديق رضي الله عنه.
إيش مقصوده حديث أسماء الآخر؟ تقدم معنا لها حديث. أنا ما يعني ما تبين لي شيء. هل تقدم حديث؟ الحديث اللي قبلها لمن؟
حديث اليوم
عن أبي طلحة.
أين؟
ها؟ لكن هل تقدم فيما سبق لها حديث أو يكون فيه سقط؟ أو ما أدري والله، أنا لم يتضح لي شيء. لكن هل مر معنا فيما سبق حديث لأسماء؟ نعم مر معنا حديث لأسماء بنت أبي بكر في صحيح البخاري في الأوائل. نعم تقدم معنا، فهو يحيل على شيء سبقا مر معنا حديثا أورده لأسماء بنت أبي بكر في صحيح البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال كانت أسماء رضي الله عنها يعني ابنة الصديق رضي الله عنه تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام، قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده، قال فيناديه اجلس فيجلس فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال من؟ قال محمد، قال أشهد أنه رسول الله، قال فيقول على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. وإن كان فاجرا أو كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده فأجلسه فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال أي رجل؟ قال محمد، قال يقول والله ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. قال ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل عرف البعير تضربه ما شاء الله، صماء لا تسمع صوته فترحمه. قال والأنسب لمكان هذا الحديث أن ينقل عند حديثي أسماء الأولين.
إحنا استعجلنا في الشيخ أجاب عن هذا، يعني هو سبق أورد رحمه الله حديثين لأسماء، ويقول هنا الأنسب لمكان هذا الحديث أن ينقل، يعني يقدم مع حديثيها اللذين سبق أن أوردهما رحمه الله تعالى. وما كان عندها الموجود عند طلاب العلم الآن الذي هو القص واللزق، ما يكلف شيئا الآن نقل، أما الشيخ يكتب بيده على الورق. وربما الموطن الذي فيه الحديث الأول ما يتسع أن ينقل، ولا كان ينقل الشيخ، لكن كانوا يملؤون الورق يعني لشح الورق وقلته، كانوا يملؤون الورق من رأس الصفحة إلى أسفلها، من رأس الصفحة لشح الورق وقلة الورق بأيديهم. على كل حال هذا الحديث من جملة الأحاديث التي في هذا الباب، باب فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ومر له نظائر سبقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة فقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. ورواه النسائي وابن ماجه.
نعم، هذا وما بعد يكمل إن شاء الله في لقائنا القادم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.